بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الرقاق: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. قال: حدثني أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث. قال: حدثنا عمر بن ذر قال: حدثنا مجاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا هر، قلت: لبيك رسول الله. قال: الحق. ومضى فتبعته فدخل فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده، فنظر إلي فتبسم، فقال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال: اشرب. فشربت، فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أول حديث الباب، وفيه 7 أحاديث غير هذا. الحافظ ذكر فيه 8 أحاديث. أول حديث قوله: حدثنا أبو نعيم. هذا الحديث يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه وتخليهم من الدنيا. ومن ذلك الحال الذي أقسم عليه أبو هريرة رضي الله عنه أنه كان يعتمد بكبده على الأرض من الجوع، شد ببطنها الأرض من شدة الجوع، وأنه كان يشد حجرا على بطنه من الجوع. وهذا يدل أنهم ما كانوا يحتزمون بالأحزمة، فإن الأحزمة تقوم مقام الحجر من حيث شد البطن، إذا حزم به بطنه ضم بعضه إلى بعض، ولا شك أن الحجر يحتاج إلى أن إلى شيء يحزم به البطن من الداخل حتى يشتد حتى يمتسك الحجر. ولقد قعدت يوما أي من شدة الجوع على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه إما إلى الصلاة وإما إلى مخرجهم الذي يخرجون إليه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، لم يقل أنا شد بالجوع أطعمني، ولكن سأله ليفطن له، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، أي أجابه ولم يفعل. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي، يعني الجوع يعرف والنعمة تعرف في الوجه. ثم قال لي: يا أبا هر، قلت: لبيك رسول الله. قال: الحق. وهذه يا أبا هر يعني ما هو أبو هريرة، رواية قال أبا هر بدون حرفية، وفي رواية الاستفهام أي أنت أبو هر، هو من رد الاسم المؤنث إلى المذكر المصغر المكبر، فإن كنيته في الأصل أبو هريرة، تصغير هرة مؤنثا، أبو هر مذكر مكبر، وذكر بعضهم أنه يجوز فيه تخفيف الراء مطلقا على هذا يسكن. ووقع في رواية يونس بن بكير قال أبا هريرة أي أنت أبو هريرة، أو قال أبو هريرة أي أنت أبو هريرة. قال: الحق. فمضى، قال ومضى فتبعته، ما عند النبي شيء، لكن الله رزقهم. فدخل فاستأذن فأذن لي، فاستأذن فأذن لي فتبعته فدخل، فأستأذن فأذن لي، يعني يدل على أنه إن قرب الزمان لا بد من الاستئذان، لأنهم يقولون إذا كان الوقت قريبا كان يكون دخل قبله يتبعه، لا في لا، لأنه قد يدخل وله حاجة، فلا بد من الاستئذان. فأذن لي فدخل فوجد لبنا في قدح، قال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. هذا من أدلة الفرج من الشرك، كانوا جياع ففرج الله عنه وعنهم، وإذا أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم أصاب منه وأعطاه للصفة. قال أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. إلى أهل الصفة فادعوهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، وكانوا أكثر من 80، لا يؤون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها تركوا بلدانهم هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة منهم، أبو بكر منهم، جمع كثير من الإرباض بن سارية منهم، جمع كثير قراء، كل قراء منهم، منهم 70 من القراء، عباد وقراء في المسجد، صفة في المسجد بجانبه، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فسأني ذلك. يعني قلت: وما هذا؟ بين الإساءة في هذا الكلام، وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة رسول الله، طاعة الله ورسوله بد، فأتيتهم فدعوتهم، أقبلوا فاستأذنوا، أي حتى وإن كان قد سبقهم أبو هريرة. هذا من أدلة الاستئذان مطلقا، وإن كان الباب مفتوح أو صار يعني قريب الدخول، أخذوا مجالسهم من البيت، فيه دعوة، الدعوة إلى البيت حتى وإن كان قريبا المكان، الصفة هي في المسجد والمسجد قريب من البيت. قعد كل منهم في المجلس الذي يليق به. قال الحافظ: ولم أقف على عددهم إذ ذاك، وقد تقدم في أبواب المساجد في أوائل الصلاة من طريق أبي حازم عن أبي هريرة رأيت 70 من أهل الصلاة، يعني ليس حصرا من، يعني أدخل 70 على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه إشعار بأنهم كانوا أكثر من ذلك. وذكرت هنا أن أبا عبد الرحمن السلمي وأبا سعيد الأعرابي والحاكم اعتنوا بجمع أسمائهم، فذكر كل منهم من لم يذكره الآخر، ذكر كل منهم من لم يذكره الآخر، وجمع الجميع أبو نعيم في الحلية، وعدتهم تقرب من 100، لكن الكثير من ذلك لا يثبت، وقد بين كثيرا من ذلك أبو نعيم، وقد قال أبو نعيم: كان عدد أهل الصفة يختلف حسب اختلاف الحال، ربما اجتمعوا فكثروا، وربما تفرقوا فإما لغزو أو سفر أو استغناء فقلوا. هذا كلام واضح، ترى يقلون وترى يكثرون. وقع في عوارف السهر الجوزي في تلقيحهم أهل الأثر ذكرهم، وقع في عوارف السهر وردي أنهم كانوا 400، وهذا بعيد، إلا إذا جمعوهم من أولهم إلى آخرهم، كل من دخل عندهم وبقي معهم حسبوه إليهم، فيكثر هذا عدد، نعم يصل إلى هذا ربما أزيد، أما إذا كان في حال واحد فلا. وقد كان منهم من يأتي يبقى معهم ثم بعد ذلك ييسر الله لا فيخرج يصير موسرا، ومنهم من يبقى معهم ثم بعد ذلك تيسر له غزو فيخرج الغزو ويبقى مرابطا، ومنهم من يكون معهم من أهل الصفة ثم يعني بعد ذلك يسافر سفرا إما لحج إما لعمرة إما لشيء من ذلك، وقد يبقى في بلد آخر، فترى يقلون وترى يكثرون. وهذا يفيد أنهم ما كانوا جميعا من أولهم إلى آخرهم في تلك السقيفة صفة جانب المسجد، وأنهم تارة وتارة. هذا القدر الذي وجده عندهم 70 في ذلك الوقت، وجد أبو هريرة 70. قال أبو هريرة: قلت لبيك يا رسول الله. قال: خذ فاعطهم من أول القدح، يشرب هذا ثم يشرب هذا، الأول فالأول. ما كانوا يتقذرون، يتقذر أن يشرب الواحد بعد الآخر، وكل واحد يشرب حتى يروى من قدح واحد. هذه بركة عظيمة، يعني القدح الذي يحمله بيده ويناولهم، يحمله بيديه قدح، هبه صاع، هب أنه مقدار صاع القدح، لو بلغ إلى مقدار صاع 4 حفنات بحفنة الرجل المعتد، هذا الصاع قد يشربه 2، وإن قوي عليه واحد قد يشربه إذا كان بطنه كبير وجائع، ولكن مع ذلك هذا يشرب حتى يروى حتى يشبع، والثاني يشرب حتى يشبع، وكلهم على هذا الحال. وما نقص من ذلك شيء حتى وصل إلى أبي هريرة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، شرب الفضل، هذا البركة. هذا من دلائل النبوة ومن بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جعلها الله له، وهذا من رزق الله سبحانه، كما رزق أولئك أصحاب سيف البحر ذلك الحوت عنبر، رزق هؤلاء بهذا القدح. ويقيد الله عز وجل، ربما هذا حلبة معزة واحدة في هذا القدح، أراد الله أن يشبع بها هذا العدد الكثير. وما يدل على صغارها أن النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على يد واحدة، لو كان كبيرا لوضعه على يديه، قوله وضعه يديه يصغره بهذا، يصغر القدح. قال الحافظ رحمه الله: فيه القصة الأولى المتعلقة بأبي هريرة، وفيه البركة في اللبن. قال العلماء: في فائدة شد الحجر المساعدة على الاعتدال والانتصاب، أو المنع من كثرة التحلل من الغذاء الذي في البطن، لكون الحجر بقدر البطن حطر حجر على قدر البطن، يكون الضعف أقل، أو التقليل حرارة، أو لتقليل حرارة في الجوع ببرد الحجر، حتى الحجر يحتر، أو لأن فيه الإشارة إلى كسر النفس. هذا الإشارة ما هو المقصود؟ المقصود أنه إذا اشتد الإنسان، اشتد البطن بعضه إلى بعض، شعر الإنسان قلة الجوع وقلة الارتخاء. والذي يصاب بالترهل، بعض الذين يعني يصابون بالترهل، إما أنه كان يستعمل مقويات كثيرة ثم يترك بروتينات وفيتامينات ثم يترك، يترهل بطنه ويترهل جسمه، يحتاج أن يشد. وإما أنه كان سمينا فيعني خفت السمنة وذهبت السمنة كلها وبقي مترهلا، يحتاج أن يشد. لو لم يشد يشعر بالارتخاء، بطنه راخي، يحتاج أن يشد حتى يذهب عنه الترهل ذلك الذي كان، فيشعر بالنشاط إذا شد، يربي اجتماع اللحم البطن بعضهما بعض. أشكال الأمر في شد الحجر على البطن من الجوع على قوم فتوهموا أنه تصحيف، وزعموا أن الحجز أن الحجز أنه الحجز بدل الحجر، وما صحيح، بل الحجر ما بقي إلى حينه. إلى هنا بارك الله فيك.